بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف مسألة 1016: إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه. استصحب بمعنى أن الزوج يأخذ زوجته ويصحبها معه في السفر. إذا استصحب أي صحب الزوج زوجته معه في السفر كانت نفقة الزوجة على الزوج بكل ما تحتاجه من قبيل الطعام، أجرة السكن، ثمن الملابس أو ثمن الدواء، حتى ولو كان سعر الصرف لهذه النفقة أغلى في البلد المسافر إليه يجب عليه أن ينفق ذلك. وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، يعني وإن كانت النفقة في السفر أكثر من النفقة في الحضر. الحضر نقصد به البلد اللي يكون بالشخص حاضر في بلدته، مثلا في بلدته الدواء 10,000، لكن في البلد الذي سافر إليه الدواء 15,000 وإن كان أغلى يجب عليه النفقة. نعم، عليكم السلام، تفضلوا. كما يجب عليه بذل أجور سفرها، يعني يجب على الزوج أن يبذل وينفق ويعطي أجرة سفر الزوجة ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر. بعض الأمور اللي تحتاج إليها الزوجة لأجل سفرها، مثلا إعداد جواز السفر وبذل المال من أجل تحصيله، قطع تذكرة السفر، دفع أجرة النقل سواء كان في السيارة أو الطائرة، هاي كلها مقدمات السفر تحتاج نفقة أموال. من اللي يدفعها ويبذلها؟ الزوج، لأنها تدخل في ضمن النفقة الواجبة. هذا متى؟ هذا إذا هو أخذها للسفر معه. إذا استصحبها وأخذها معه لابد يدفع كل نفقة سفرها. نعم، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها. وهكذا الحكم، يعني وهكذا تجب نفقة الزوج على الزوج إذا سافرت الزوجة بنفسها، يعني من دون أن يستصحبها الزوج معه، ولكن كان سفرها لأجل سفر ضروري، في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى الطبيب. إذا رادت هي تسافر سفر ضروري لأجل العلاج من المرض، كما لو كان المرض المصابة به في بلدة حضرها لا يوجد طبيب لعلاجها، أو توقف على إجراء عملية جراحية في طبيب موجود في بلدة أخرى، راح تسافر سفر ضروري لأجل العلاج من مرضها، أيضا هذا من موارد وجوب دفع النفقة. كل تكاليف السفر الضروري كن ينفقها منه زوجها. نعم، وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب. وأما في غير ذلك، إحنا الآن ذكرنا حكم ما لو الزوج استصحب زوجته واجب ينفق عليها، ولو سافرت الزوجة بنفسها سفر ضروري واجب ينفق عليها نفقات السفر. الآن في غير ذلك من السفر الواجب كسفر الحج، إذا وجب الحج على الزوجة وتحتاج إلى نفقة لأجل سفرها إلى بلاد الحج، أو السفر غير الواجب. السفر غير الواجب مثل منه؟ كما لو أرادت أن تسافر لأجل ماذا؟ زيارة أقاربها، أو وما متوقف عليه صلة الرحم، أو أرادت أن تسافر لزيارة المشاهد المشرفة للمعصومين عليه السلام، هذا سفر غير واجب الذي أذن فيه الزوج لها، يعني الزوج كان معطيها إذن للسفر به. لماذا المصنف قيد بهذا القيد؟ لأنه إذا كان سفرها من دون إذنه بعد هذا سفر شنو؟ معصية، ولا يجب عليه أن ينفق عليها لأن خرجت من دون إذنه. نعم، فلا تجب عليه نفقته بلا إشكال. نعم، السفر اللي هو معطي إذن به بالخروج والسفر والذهاب إلى تلك البلدة لكنه سفر غير واجب فليس عليه بذل أجوره. لا واجب على الزوج أن يبذل أجور نفقة السفر بالسفر الواجب للحج، ولا طبعا أكو أمثلة أخرى للسفر الواجب. إذا توقفت عليه صلة الرحم، يعني امرأة ما تقدر تتصل برحمها لا بالاتصال الهاتفي ولا بغيره إلا على طريق السفر للذهاب لرؤيتهم أو تفقد أحوالهم، هذا يسموه سفر واجب لأن متوقف عليه صلة رحم. لو أرادت أن تسافر هكذا سفر واجب للحج أو لصلة رحمها، لأن المصنف ماذا قال؟ قال كسفر الحج، هذا من باب المثال، ولا توجد أمثلة للسفر الواجب. منها هذا يذكره الفقهاء ما لو توقفت عليه صلة رحمها رحمها. وكذلك السفر غير الواجب اللي الزوج اعطاها إذن فيه، هذا ليس عليه بذل أجور، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة. طبعا أجرة السفر ونفقة السفر غير الأجرة غير النفقة الواجبة، لأن الزوج كل يوم في حياته الزوجية يتجدد عليه وجوب أنه يوفر لها النفقة الواجبة، طعام، شراب، ملبس، دواء، مسكن، وسائر ما تحتاج إليه من شؤونها الحياتية الضرورية، يوميا تتجدد عليه وجوب النفقة. نعم صحيح هو مو واجب ينفق عليها نفقة السفر، بس يبقى نفقتها كل يوم هي واجبة عليه حتى لو كانت هي مسافرة. نعم لهذا قال ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه، يعني فيه يعني شنو؟ في هذا السفر من جهة النفقة، مو من جهة نفقة السفر، من جهة النفقة الكاملة. نعم من حيث الطعام والشراب والملبس وأجرة السكن وأجرة الطبيب للشفاء من المرض، وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضار، يعني هي سافرت مثلا إلى بلاد أخرى مثل بلاد إيران أو باكستان أو الهند، هناك النفقة أغلى من نفقة الحضار. صحيح هي مسافرة لسفر واجب للحج، بس تحتاج نفقة في أيامها تلك في بلاد الحج في مكة، حتى لو كانت النفقة في بلاد مكة أزيد وأغلى وأرفع سعرا من نفقة الحضر، هو لابد يوفرها. بس قلنا هذا الوجوب مو من حيث نفقة السفر، هذا من حيث يا وجوب النفقة اليومية. نعم لهذا قال وإن كانت يعني النفقة أزيد يعني أغلى وأكثر تكلفة من نفقتها في الحضر، الحضر نقصد به البلد اللي هي تسكن فيه يسموه بلاد الحضر، بلاد الحضر وبلاد السفر. نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها في كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه. بمعنى إذا الزوج وقف وعلق إذن للزوجة في السفر، السفر غير الواجب مثل السفر المستحب مثلا، على إسقاط نفقتها، يعني الزوج من صلاحيته يعطي الإذن لخروج الزوجة، ماذا قال لها؟ قال أنا ما أعطيك إذن بالخروج إلا بشرط تسقطين نفقتك، بحيث إذا سافرتي بعد مو واجب علي أنفق عليك خلال أيام سفرك، هذا شرط وهي قبلت بالشرط، هذا شرط جائز لا مانع منه لأنه لا يخالف الكتاب أو السنة. ثانيا هي ما دام رضت أصبح شرط لازم يجب عليها الوفاء به، ويعتبر من قبيل التنازل عن الحقوق، هي تنازلت عن حقها بالنفقة مقابل شيء إنها تحصل على الإذن بالخروج. المصنف يقول هذا لا مانع منه. قال نعم إذا علق يعني وقف الزوج، وقف بالاشتراط الزوج إذنه يعني إذن بالخروج ولأجل السفر لها يعني للزوجة في السفر غير الواجب. ليش قيد غير الواجب؟ لأن احنا قلنا بالواجب اللي يكون هو مستحب معاها أو بإذنه، لا نعم هذا ما واجب النفقة به، بس إلا يكون هو مستحب معاه. نعم غير الواجب مثل المستحب مثلا على إسقاطها، يعني هي قال لها أعطيك إذن بس بشرط السقطين نفقتك، إسقاطها يعني إسقاط الزوجة لنفقتها فيه، فيه يعني في السفر كلا مرة يشترط عليها السقطين جميع النفقة، أو بعضا يعني يقول لها فقط طعامك أو شرابك أو فقط مرضك أنا أدفعه، هذا يسموه بعض النفقة وليس كلها. وقبلت هي يعني قبلت الزوجة بذلك يعني بذلك الشرط لم تستحقها، يعني لم تستحق الزوجة للنفقة عليه يعني على الزوج، لأن قلنا هذا شرط جائز ويصح ويجب الوفاء به مع رضا الزوجة، وهو من قبيل التنازل عن الحق، فالزوجة تسقط حق النفقة لها مقابل شرط هو أنها تحصل الإذن بالخروج لأجل السفر. نعم. مسألة 1017، لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه. بمعنى لو امتنع، يعني لو الزوج رفض وامتنع وما يقبل يعطي نفقة الزوجة لزوجته، امتنع ورفض، وهو كان موسور الحال يعني موسع في رزقه وعنده أموال تكفي لنفقتها، عن بذل وإعطاء نفقة الزوجة وهي كانت مستحقة لها، يعني هي تستحق النفقة، هذا قيد حتى المصنف يخرج الزوجة الغير مستحق للنفقة، مثل منو؟ الناشز، لأن المرأة الناشز ما مستحقة للنفقة، فبعد ما يجوز لها تأخذ من مال زوجها بدون إذنه. نعم. لهذا فقط إحنا كلامنا بالزوجة المستحقة للنفقة، نعم، وليست الناشز، مع مطالبتها، يعني هي طالبت، قالت له. ليش المصنف قيد مع المطالبة؟ لأن هذا قيد في جواز أخذ من مال الزوج. لا، نعم، إذا هي واجب عليه أن ينفق عليها وهو امتنع ما أعطاها النفقة، ما يجوز مباشرة تروح تأخذ من أمواله، لابد أولا الطالبة بالنفقة تقول أعطيني نفقتي، إذا رفض بعد المطالبة جاهز لها الأخذ من ماله. هذا القيد ذكرت الروايات، أما قبل المطالبة ما يجوز تأخذ من دون إذنه. لهذا المصنف قال أولا إحنا نريد زوجة مستحقة للنفقة وليست ناشز، لأن الناشز غير مستحقة، فما يجوز لها تأخذ من مال زوجها بدون إذنه. ثانيا مع مطالبتها كون الطالبة يعني تقول أعطيني نفقتي، هو يرفض ما يعطيها، حينئذ جاز لها أي للزوجة أن تأخذ نفقتها من مال الزوج حتى ولو كان بدون إذنه، لأن هو يرفض يعطيها النفقة، فيجوز لها تأخذ حقها. نعم، هذا يسموه الفقهاء من قبيل استنقاذ الحق، هي لازم تأخذ حقوقها لأن ما عندها طعام وشراب ومسكن وملبس ودواء، فتأخذ بمقدار تستنقذ حقها، حتى لو كان تأخذ من ماله بدون إذنه، حتى لو كان من دون رضا، هذا اختيار. ويجوز لها أي للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يعني ترفع دعوة عند القاضي أو الحاكم الشرعي وتشتكي على زوجها بأنه لا ينفق عليها، والحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ على اعتبار أنه سلطة القضاء للحاكم راح يستدعيه ويجبره على الإنفاق، يعني يلزمه بوجوب الإنفاق لأن هذا وجوب شرعي، فإن لم يتيسر لها هذا ولا ذاك، بعض الموارد الزوجة ما يتيسر إلها لا تأخذ من ماله كما لو كان هو ما يضع أمواله في البيت، ولا ذاك، ولا تستطيع ترفع أمرها للحاكم الشرعي لأن ما تقدر توصل له. نعم، فحينئذ واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها، تريد في الطريقة فد وسيلة تحصل على معاشها لأن هي محتاجة للأكل والشرب واللباس والدواء، لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة، يعني هي وجدت عمل يناسب حالها وشأنها تستطيع أن تعمل به وتتكسب به لتحصيل المال لأجل أن تصرفه في نفقتها اللازمة لها، تريد تشتغل تعمل وهو الزوج ما يعطيها إذن بالخروج، هل واجب عليها أن تطيعه؟ المصنف قال لم يجب على الزوجة إطاعة زوجها من حيث حقوق اللي هي مني أمرين، حق الطاعة من حيث أخذ الإذن بالخروج يسقط حقه ويجوز لها تخرج بدون إذنه لأجل العمل فقط حتى توفر النفقة اللازمة. اثنين التمكين لأجل الاستمتاع، تمكين الزوجة نفسها متى ما شاء هذا أيضا يسقط، بس فقط فترة اشتغالها بالعمل. نعم، قال لم يجب عليها أي على الزوجة إطاعة زوجها من حيث الخروج بالإذن أو التمكين حال اشتغالها بتلك الوسيلة، يعني حال اشتغال وعمل الزوجة بتلك الطريقة، الوسيلة اللي هي الطريقة كما قلنا فترة العمل، والأحوط لزوما فقط فترة العمل، أما غير فترة العمل بعد ما يجوز لها تخرج بدون إذنه، ويجب عليها التمكين في إذا طلب الاستمتاع منها، فقط فترة العمل يسقط حقه لا غير. والأحوط لزوما أن لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال، يعني إذا الزوج هو كان ممتنع ويرفض ينفق على زوجته، الزوجة تقول ما دام هو ما ينفق عليه بعد هذه ما واجب ما أطيعه، راح أخرج من الدار بدون إذنه وما أمكنه من نفسي، هذا هل لها حق أن تقول هكذا؟ المصنف يقول لا، ليس لها ذلك. الأحوط لزوما ألا تمتنع عن القيام بحقوقه من قبيل الخروج من الدار بغير إذنه أو تمكين نفسها في غير حالة الاشتغال بالعمل الوسيلة اللازمة لتحصيل معاشها، في غير حالة الاشتغال بوسيلة تحصيل معاشها مثل أوقات عدم الدوام أو عدم العمل، تقول ما دام ما ينفق علي ما أمكنه من نفسي، ما دام ما ينفق علي راح أخرج من الدار بدون إذنه. المصنف يقول هذا ما يجوز على الأحوط لزوما، يعني لابد أن تراعي حقه في ذلك. نعم. مسألة 1018، اتفضل. نعم. يعني هو ما ينفق عليها، مرة ما ينفق عليها بس هي ما تقول أعطيني نفقتي، وتريد تأخذ من ماله بدون إذنه، نقولها ما يجوز، لأنه الروايات ذكرت أنه الزوج يكون ممتنع، اثنين هي مستحقة للنفقة، ثلاثة الطالبة ويمتنع، ثم بعد ذلك يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون إذنه. أما إذا كانت هي غير مستحقة كما لو كانت ناشز ما يجوز تأخذ من ماله. اثنين إذا هي مستحقة بس ما طالبته، ما قلت لأعطيني نفقتي، أيضا ما يجوز لها الأخذ. أخذ المال بدون إذن الزوج مشروط بها الشروط الثلاث، هاي ذكرتها قيود الروايات، ذكرتها مستحقة، وبعد لا ينفق عليها زوجها، ورافض وممتنع، وثلاثة لابد أن تطالبه ويمتنع. إذا تحققت الشروط الثلاثة حينئذ يجوز لها أن تأخذ من ماله بدون إذنه، قبل ما تتحقق هاي الشروط ما يجوز تأخذ من ماله بدون إذنه حتى لو كانت مستحقة للنفقة. اي طبعا احسنتم، اذا كانت مسافره لسفر مستحب هاي ما تستحق النفقه، لاجل السفر مو لاجل النفقه اليوميه، لاجل السفر هي ما تستحق. المصنف جاب هذا القيد على مود يخرج الناشز، لان الناشز ما تستحق تاخذ من امواله، وما يجوز لها تاخذ من امواله بدون رضا، ما يجوز. نعم. مساله 1018، لا يعتبر في استحقاق الزوجه أن نفق على زوجها فقرها، بمعنى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كانت زوجته فقيرة أو غنية، ولا يشترط ولا يعتبر في استحقاق الزوجة لأخذ النفقة على زوجها أن تكون ماذا؟ فقيرة شرعا. الفقيرة هي المرأة التي لا تكفي نفقتها، لا تكفي لمؤنس سنتها، يعني من يشترط الفقر؟ لأنه وجوب إنفاق الزوج على زوجته هذا واجب بالوجوب التكليفي الشرعي، مو معنى أن الزوج إذا كانت زوجته فقيرة ينفق عليها، وإذا غنية مو واجب ينفق، هذا ماكو كلام، واجب عليه ينفق عليها مطلقا بأصل العقد غنية كانت أو فقيرة. نعم. لهذا قال لا يعتبر، يعني لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة النفقة على زوجها فقرها، يعني مو شرط اللي تكون فقيرة في نفقتها وما تكفي مؤنس سنتها وحاجتها ما تحتاج إليه من الحاجات الضرورية، بل تستحقها عليه وإن كانت غنية غير محتاجة، تستحق الزوجة النفقة عليه يعني على الزوج وإن كانت هي في حالة غنى. الغنى شنو معناه؟ أنه عندها أموال تكفي المؤن لمؤنة سنتها، كما لو كان عندها أموال من الإرث، أو كان عندها أموال من جهة الهبة، شخص وهبها أموال، أو كان عندها أموال من عمل أو ربح أو تجارة، لأن هي موظفة تعمل وعدها أموال أو عندها راتب، أو عدها تقاعد ما شابه ذلك، مع ذلك واجب على الزوج ينفق عليها. وإذا لم تحصلها كلا أو بعضا لفقر الزوج أو امتناعه، بقي ما لم تحصله دينا في ذمته يؤديه متى ما تمكن. إذا لم تحصلها، يعني إذا لم تحصل الزوجة النفقة كلا يعني جميعها، أو بعضا يعني جزءا منها، شنو أسباب عدم تحصيلها للنفقة؟ تارة الزوج هو فقير، يعني ما عنده ما يكفي لمؤنة سنته حتى يعطيها، أو ما عنده عمل، نعم، أو مصاب بالمرض اللي أقعده عن العمل، أو امتناعه، يعني هو عنده قدرة وعنده استطاعة على العمل وعنده قدرة على تحصيل الربح والمال، بس يمتنع ما ينفق عليها ما يعطيها. بقي ما لم تحصله من الزوج من النفقة، يبقى ماذا؟ دين في ذمة الزوج، واجب كوني أديه متى ما استطاع، يؤديه متى ما تمكن. إيش وقت يصير عنده حالة يسر أو حال الزوج يصبح غني، لابد يؤدي الدين اللي موجود في ذمته. يعني مثلا مر شهر كامل هو لم ينفق عليها، نسألها مقدار النفقة العرفي لمثلك في اليوم إيش قد تحتاجين؟ تقول باليوم الواحد أحتاج 10,000 دينار، لابد أن يدفع إيش قد؟ 300,000 دينا في ذمته، يدفع علماً لزوجته. نعم. ويصح أن تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلا أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. يصح أن الزوجة تسقط نفقتها على زوجها، ما تستحق من النفقة الواجبة على الزوج فعلا، فعلا يعني في هذا الزمان الحالي، مثلا الآن في هذا اليوم هي تستحق أنه ينفق عليها 10,000 دينار لأجل طعامها، شرابها، لباسها، دواءها. تقول له أسقطت عليك نفقتي لهذا اليوم، هذا يسموه في الزمان الحالي، يعبرون عنه الزمان الفعلي. ومرة تسقط نفقتها في الأزمنة المستقبلية، يعني تقول له نفقتي لمدة شهر كامل أسقطها عنك، يعني للأيام الآتية سوف أسقطها عنك. مرة إسقاطها بشرط، يعني هي تشترط عليه، تقول له أسقط نفقتي وأتنازل عن حقي بس بشرط أنه مثلا تسمح لي وتعطيني إذن مطلق أخرج من الدار متى ما أشاء، وهو يوافق بالشرط. أو مثلا تقول له تسمح لي أسكن أو أعيش يم بيت أهلي، وغيرها من باقي الشروط الجائزة، وهو يوافق يرضى، راح تسقط جميع النفقة. وتارة أخرى تسقط الزوجة نفقتها وما تستحق على الزوج من النفقة فعلا في الأزمنة الفعلية أو المستقبلية بدون شرط، يعني من باب التبرع، من باب التنازل عن حقها. هذا أيضا يصح، لا مانع منه، لينقن شنو الوجه في الصحة، لينقن هذا من قبيل التنازل عن الحقوق، هي حقها تنازلت عنه، لا مانع منه شرعا. نعم. وإذا كان للزوج مالا لا يفي بنفقته ونفقت زوجته، جاز له تأمين نفقته منه، فإن زاد صرفه إليها. إذا الزوج عنده أموال بس هاي الأموال لا تفي ولا تكفي ولا تسد نفقته ونفقت زوجته، كما لو كان هو عنده مثلا في هذا اليوم عنده 10,000 دينار فقط، وهو عنده زوجة يريد ينفق على نفسه أكله وشربه وطعامه وعلاجه ولباسه، ولابد ينفق على زوجته، هنا وقع كلام عند الفقهاء، شي يقدم نفقت نفسه لو نفقت غيره؟ الجواب يقدم نفقت نفسه على غيره، فيصرف 10,000 في تأمين طعامه وشرابه ولباسه وأجرة طبيبه أو معالجة مرضه. إذا زاد من 10,000 شيء، مثل زاد 1,000 2,000، يصرفه على زوجته، فهذا من باب تقديم نفقة النفس على نفقة الغير. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن حفظ النفس واجب، وصرف المال في نفقة النفس لأجل حفظها من باب المقدمة الواجبة، فلهذا لأهمية النفس عند الشارع المقدس يصرف على نفسه قبل غيره من باب حفظ النفس. نعم. مسألة 1,019. نعم. طبعا إحنا كلامنا في باب النكاح، وذكرنا نفقة الزوجة لأن الزوجة مرتبطة في باب النكاح. لكن مع ذلك بما أنه إحنا تكلمنا عن موضوع نفقة الزوجة من باب الكلام يجر الكلام، من باب الاستطراد، من باب المناسبة، المصنف يقول راح نتكلم عن موضوع نفقة غير الزوجة مثل نفقة الأقارب ونفقة النفس والنفقة على الغير والنفقة على الحيوان. من باب الكلام يجر الكلام، لأنه هسه لعلك تسأل ما هي المناسبة. خل نذكرها هاي نكتة لطيفة. الفقهاء عندهم بعض المواضيع ما إلها كتب مستقلة لكن يذكروها ضمن الأبواب الفقهية الأخرى. هسه الآن احنا تكلمنا عن من؟ تكلمنا عن نفقة الزوجة. من باب النفقة راح يذكروا هيا نفقة، نفقة الأقارب ونفقة الغير ونفقة الحيوان من باب المناسبة. أحيانا يعبرون عنه من باب الاستطراد، الكلام يجر الكلام. فلهذا المصنف راح يتكلم على نفقة الأقارب. قال مسألة 1019: يثبت للأبوين حق الإنفاق على الإبن، يعني يجب على الإبن أن ينفق على الأبوين الأب والأم لو كانا فقيرين أو غير قادرين على الكسب وتحصيل المال، أما لعجز أو لكبر سن أو مرض من اللي ينفق عليهم؟ الإبن واجب عليه من باب وجوب نفقة الأقارب لأن هذول أقرباء، أبوه أم أقرباء يتصل بهم بالنسب فواجب عليه ينفق عليهم. كما يثبت للولد ذكرا كان أو أنثى حق الإنفاق على أبيه، يثبت أيضا حق الإنفاق للولد سواء كان ذكر وأنثى على أبيه يعني على الأب. متى؟ إذا كان الابن أو الولد سواء كان ذكر أو أنثى صغير، الصغير من ينفق عليه؟ أبوه. إذا كان مريض غير قادر على أو عاجز غير قادر على تحصيل المال بالكسب والعمل واجب على الأب هو ينفق عليه. حتى لو كان بالغا وكان فقيرا يجب على الأب ينفق عليه، مو فقط في حالة الصغر والعجز، حتى في حالة كونه بالغ بس فقير ما عنده يطلب عمل ما يحصل عمل واجب على الأب ينفق عليه. طبعا مقصودنا بالنفقة النفقة الواجبة يعني مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، دواء، من اللي يصرف عليه؟ الوالد الأب واجب عليه ينفق. يعني يجب على الأب أن ينفق على الإبن ذكر أو أنثى إذا كانا صغيرين أو عاجزين بسبب المرض أو فقيرين غير متمكنين من تحصيل وتأمين المعيشة. هسه الآن صار كم نوع من نفقة الأقارب؟ الإبن واجب عليه ينفق على الأبوين، والأبوين واجب عليهم ينفقون على من؟ على الإبن. هاي نوعين. هسه رح نعطي بعد أمثلة أخرى. والأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت، يعني يجب على البنت الغنية اللي عندها أموال تنفق على أبويها الفقيرين. هاي نفقة ثالثة. من هو البنت؟ ابنية عندها أبوين، الأبوين فقيرين ما عندهم أموال بس هي بنت غنية عندها أموال، نقولها واجب عليك أيتها البنت نفقين علي من؟ على أبوين واجب. هاي النفقة الثالثة من الأقارب. لكن المصنف هذا الحكم بناء على الاحتياط اللزومي. نفقة الأبوين على الإبن ونفقة الإبن على الأبوين فتوى، لكن البنت واجب عليها تنفق على الأبوين؟ نعم تجب بس من يا باب الاحتياط اللزومي لأن هاي المسألة محل كلام عند الفقهاء. والأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت، يعني يجب على البنت الغنية أن تنفق على الأبوين الفقيرين. وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد. وثبوته يعني وثبوت حق الإنفاق لهما يعني للوالدين مع فقد الولد، الأب والأم موجودين بس ما عندهم ولد، هذا الأب الولد أما مفقود، مفقود شنو معنى؟ لموت، مات ابنهم أو غائب ما موجود سافر وانقطع خبره، أو كان موجود بس حاله معسر، ابنهم موجود بس معسر يعني مضيق في ماله ورزقه ما عنده أموال تكفي لكي ينفق على أبوي في حالة إعسار. هنا وين ينتقل وجوب النفقة؟ على أولاد الأولاد يعني على الأحفاد والأصباط. منو الموجود؟ موجود ولده، يعني ولد الولد. إذا الولد الصلبي مفقود، وين ينتقل وجوب الإنفاق؟ إلى ولد الولد. إذا ابنه موجود اللي هو حفيدهم، نقول له أنت واجب عليك تنفق علي من؟ على أجدادك، ينتقل إلى أولاد الأولاد، أي أبناء الأبناء. أبناء الأبناء شو نسميهم؟ الأحفاد. والبنات يعني أبناء البنات اللي شو نسميهم؟ الأصباط. أحسنتم. وبناتهم. طيب طيب، مرة إحنا عندنا ابن الابن، ومرة عندنا منو؟ ابن البنت، ومرة ما عندنا ابن، عندنا بنت. بنت البنت أو بنت الابن، هم واجب عليها البنت تنفق على أجدادها؟ نعم واجب عليها. أو وبناتهم. لكن المصنف شو يقول؟ الأقرب فالأقرب. يعني شنو معنى الأقرب فالأقرب؟ يعني مع وجود الأقرب لا يصار إلى الأبعد. يعني شنو معنى؟ مثلا عندنا ولد الولد، وعندنا ولد ولد الولد، منو اللي قريب؟ ولد الولد. ولد الولد يقول له أنت واجب عليك تنفق. هذا يحصل في بعض الفروض، كما لو شخص هو صغير بالسن ويتزوج ويصير عنده ولد، وابنه صغير بالسن هم يتزوج وهم يصير عنده ولد. الآن إحنا عندنا أب وأم ما عندهم ابن، بس عندهم ولد الولد حفيدهم، وعندهم ولد ولد الولد حفيدهم الثاني الأبعد، نقول الأقرب هو واجب عليه ينفق. الأقرب فالأقرب، لأن الأقرب يتوجه للوجوب وما يتوجه لمن؟ للأبعد. لهذا قال الأقرب فالأقرب من أبناء الأبناء وأبناء البنات وبناتهم، مع وجود الأقرب لا يصار إلى الأبعد. وكذلك الأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جد لأبيه. هسه قد صار عندنا هاي النفقة الخامسة أو السادسة من نفقة الأقارب، تكلمنا عن الأبوين، عن الأبناء، عن الأحفاد، عن الأصباط، عن الأولاد، عن البنات. هسه شرح نتكلم النفقة على الأجداد، هذا النوع السادس من نوع النفقة. الأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب. موجود عندنا ولد بس أبوه مفقود، أما ميت أو غائب أو مسافر ومنقطع خبره، أو إن الأب موجود لكن معسر عنده عجز مالي، ما عنده أموال ينفق على ابنه. هنا وين ينتقل وجوب النفقة؟ ينتقل وجوب النفقة لجده لأبيه، يعني ينتقل على جده من طرف منه؟ أبوه. وإحنا عندنا الجد من طرف الأب ومن طرف منه؟ الأم. من اللي يتقدم؟ الجد لأبيه. فيجب على الجد لأب للأب، وإن على وإن على شنو معناه؟ عندنا جد للأب وعندنا أبو لجد للأب اللي نسميه جد الجد، هذا أيضا يجب عليه، بس مع فقد الأقرب. وين ننتقل؟ للأبعد. جده لأبيه وإن على، يعني أب جده لأبيه، فيجب عليه أن ينفق على حفيده أو صبطه. نعم الأقرب فالأقرب، يعني عندنا ابن أبوه مفقود بس عنده جده الأول، وجده عنده أبوه، شو نسميه؟ الجد الثاني. إذا الجد الأول اللي هو أبوه هذا يتوجه عليه وجوب النفقة لأن هو الأقرب إليه. من انتقل للأبعد اللي هو أبو جده؟ إلا مع فقد الأقرب ننتقل لمن؟ للأبعد. واضح أخوتي؟ قال وإن على، يعني جده لأبيه، الأقرب فالأقرب. وثبوته يعني حق الإنفاق مع فقد الجد، يعني عندنا مثلا حفيد أو ابن بس ما عنده جد، أو كان الجد موجود بس بحالة إعسار ما عنده أموال ينفق عليه. الآن وين ننتقل؟ على أمه، يعني جده لمن؟ لأمه. إذا عندنا جد للأب نقدم الجد للأب، إذا جد الأب ما موجود بس أخو جد من طرف أمه هل ينتقل إلى حق الإنفاق؟ نعم. قال وثبوته أي حق الإنفاق مع فقد الجد، يعني يقصد مع فقد الجد من طرف أبوه، أو إعساره أو جد من طرف أبوه موجود بس ما عنده ينفق عليه. على أمه، أولا راح نتكلم النفقة على الأم، وبعدين نتكلم عن نفقة الجد. هل تنتقل النفقة إلى أمه؟ يعني باعتبار أحد أبوي ومع فقد تنتقل. نعم يقول الأم واجب عليها هي تنفق، ومع فقدها الأم ما موجودة لموت أو غيبة أو سفر وانقطاع خبر أو إعسارها، موجودة بس ما عندها قدرة مالية، ينتقل على الجد. بس الجد من يا طرف الأم، يعني على أبوها، كون هو ينفق على حفيدة أو صبطة. على الجد أو الجدة من قبلها، من قبلها يعني من طرف الأم. لاحظوا أخوتي شون جاي المصنف يروح للأب الأقرب، فالأقرب راح للجد من طرف الأب، مع فقد راح المن للأم، مع فقد الأم راح الأب والأم، مع فقد أبو الأم وين راح يروح؟ للجد الأقرب فالأقرب. على الجد أو على الجدة، هسه الآن من بعد الجد وين راح؟ للأم، الأم الصبط أو الحفيد بس من طرف أنه أم أمه اللي هي جدته، أو الجدة من قبلها يعني من قبل الأم، أو من قبل أم الأب. يعني الآن وين راح ينتقل؟ جد ما موجود بس أمه موجود، أم جدة، أم جدة اللي هي هم جدته، راح ينتقل للأبعد أم الجدة. بعد ومن قبل أم الأب أو الجد، أو يعني كانت أم أمها اللي هو أم الجدة من طرف الأم، من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إليه. من انتقل للأبعد إلا مع فقد منه الأقرب. طبعا هسه لعل سائل يسأل هذول كلهم واجب ينفقون عليه من يا باب؟ من باب القرابة، لأن هو متصل بالنسب معاهم واجب عليه ينفقون عليه، بس الأقرب فالأقرب. إذا امتنع الأقرب ننتقل لمن؟ للأبعد. نعم. لا آية، والأقربون أولى بالمعروف. أحسنتم، هاي الآية ذكرتنا يستدلون بها الفقهاء على وجوب النفقة، والأقرباء أولى بالمعروف. توجد وأولي الأرحام أكو موجودة في بعض الآيات أولى. نعم، أو الأقربون أولى بالمعروف، هذا موجود لمفاد آية، هاي يستفادون منها الفقهاء في وجوب النفقة. نعم، ويستفادون منها الفقهاء أيضا في وجوب دفع الإرث للأقرب فالأقرب. الإرثك لمن تطيه؟ الأقرب فالأقرب. نعم، وأولي الأرحام أولى ببعض. نعم، في بعض مفاد الآيات، وأولي الأرحام بعضهم أولى من بعض. نعم، وإن تعدد من يثبت عليه حق الإنفاق، كما لو كان للشخص أب مع ابن، أو كان له أكثر من ابن واحد، فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية. الآن إذا عندنا شخص عند أقرباء اثنين يتوجه لهم وجوب الإنفاق، عند أبوه هو فقير، عند أبوه وعند ابنه، الأب واجب ينفق على ابنه إذا كان فقير من باب نفقة الأقارب، والابن واجب أيضا ينفق على ابنه، ماذا؟ على أبوه من باب نفقة الأقارب. هذا يسموه تعدد من يثبت عليه وجوب حق الإنفاق، شخص عند أب وعند ابن. هذا مثال. مثال آخر، شخص عند أبناء متعددين، عند أربعة أولاد، من واجب عليه ينفق منهم؟ نعم، هذا مورد تعدد من يجب عليه النفقة. هسه الآن يأتي السؤال، من اللي واجب ينفق عليهم منهم؟ المصنف يقول يحتمل أنه الوجوب متوجه للجميع بس على نحو الوجوب الكفائي. شنو يعني الوجوب الكفائي؟ يعني الجميع متوجه لهم الوجوب، بس إذا تقدم واحد تفضلوا. أي طبعا مو إحنا قلنا يجينا المصنف يبين بالمسألة القادمة أنه لابد يكون غني، راح يأتينا إن شاء الله بالمسألة القادمة، يقول الوجوب نفقة الأقارب بشرط الغنى مو الفقر، وإلا إذا فقير الشارع ما يطالب بوجوب الإنفاق لوضوحه. أي هو فقير، شلون يقول له هو فقير ما عنده ينفق على نفسه، إنه بينفق على غيره؟ أي فمن باب أولى ما مطالب. لا، هسه الآن إحنا عندنا أشخاص متعددين ممن يجب عليهم الإنفاق، شخص عنده أب وابن، أو شخص عنده أبناء متعددين، من واجب عليه ينفق؟ المصنف يقول يحتمل الوجوب متوجه للجميع، وجوب حق النفقة، بس على نحو الوجوب الكفائي، إذا تقدم من له رتبة الكفاية وأنفق يسقط الوجوب عن الآخرين. في مثال الشخص اللي عنده أب وابن، الأب هو أنفق عليه، بعد مو واجب على الابن، لأن يسقط عنه، لأن امتثل من له الكفاية. في مثال الأبناء المتعددين، إذا الابن الكبير هو قال أنا أنفق على أبويه، يسقط الوجوب على الأبناء الآخرين. هو هذا معنى الوجوب الكفاية، إذا تقدم من له رتبة الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. هذا احتمال. والمصنف يقول، يقول اثنين، كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية، يحتمل أن الوجوب متوجه للجميع على نحو الوجوب العيني، بس كل واحد يعطي على نحو السوية. يعني مثلا الأب ايش قد يحتاج؟ يحتاج 10,000. كم ابن عندنا؟ 5. نقول كل واحد يدفع 2000، هذا الجميع جميعكم واجب تنفقون، بس تطون على نحو السوية، كل واحد يعطي 2000، نطل 10,000 للأب. هذا هم احتمال. المصنف لحد الآن مجازم، لأن الدليل ما ثابت على أحد الأمرين، فلهذا يقول أكو احتمال كذا وجوب كفائي، وأكو احتمال وجوب عيني يتوجه للجميع على نحو السوية، فماذا نفعل والدليل ما تام؟ قال لابد نصير للاحتياط، فالأحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض الآخر. يعني المصنف يقول عندنا احتمالات، بما أنه الدليل مو تام فلوين نروح نصير؟ للاحتياط اللزومي. الاحتياط اللزومي شي يقتضي أنه بعض هؤلاء ممن يجب عليهم النفقة، إذا هم تبرعوا وأدوا النفقة فبها بعد سقط الوجوب عن الآخرين، وإذا البعض ما قام به، مثلا الشخص اللي عنده أب وابن، الأب رفض قال أنا ما أنفق عليه، وموجود الابن، نقول له لازم من باب الاحتياط اللزومي أنت أيها الابن أنت تنفق عليه. مثال آخر، الأب اللي عنده أبناء متعددين، الابن الكبير قال أنا ما أنفق، ما أعطي لأبويه، نقول الوجوب وين يتوجه؟ لأبناء المتبقين الأوسط والأصغر، نقولهم أنتوا واجب تنفقون من باب الاحتياط اللزومي. نعم. أما مسألة 1020 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.